أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة التاسعة في الهدى والضلالة. قال: والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق، وفعل الضلالة والإهلاك، والهدى مقابل. المسألة التاسعة أيضا للرد على إحدى أدلة الأشاعرة فيما يرتبط بعملية ومسألة الجبر. من الأمور التي استدل بها الأشاعرة على الجبر وأن الإنسان أفعاله الاختيارية ليست بيده، ومن أصعب الأشياء أن الإيمان والكفر ليس فعله، من الأمور التي استدلوا بها هي الآيات الدالة على يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن واحدة من الأمور التي استدلوا بها وهو دليل قرآني بأن الهداية والضلالة بيد الله تبارك وتعالى، فإذا اهتديت هو هداك، وإذا ضللت أيها العبد وكفرت فهو الذي أضلك، وبالتالي هذا معناه الجبر. فتعرض المصنف للرد على هذا الموضوع في هذه المسألة. طبعا في التفسير هذا الموضوع مفصل، يعني الآيات التي تحدثت، لأن النكتة فيها قرآنية قبل الروايات. القرآن هو المسلم، لا نحتاج إلى سند، ولذا في كتبنا وفي التفسير تعرضوا في الموارد التي ورد فيها عن الضلالة وعن الهدى، تعرضوا بالتفصيل. لكن بالمقدار المذكور في كتابنا، وهو كتاب، وقلت وأعود وأكرر، هذا الكتاب يحكي بنسبة كبيرة جدا عن فكر العقائد الإمامية في تلك الحقبة وما قبلها. يعني كتابنا اللي عم ندرسه مش مجرد كتاب معلق في الهواء نقرأه وهكذا، إنما هو نافذة لكتب الكلامية وكيف علماء الإمامية كانوا يفكرون سابقا. بداية يقول: للضلال ثلاثة معاني، وللهداية ثلاثة معاني. فهرست هذه المسألة سهلة، والتي بعدها سهلة إن شاء الله، مطلب صعب لا يوجد أبدا. قال: الضلال أو الإضلال له ثلاثة معاني، والهداية لها ثلاثة معاني مقابل الأول، يعني مقابل المعاني الأولى. كل معنى من معنى الضلال يقابله معنى من معنى الهداية. ثم قال: أول معنيان من معاني الضلال لا يمكن أن يتصف بهما الواجب جل وعلا، لا يمكن. أما المعنى الثالث للضلال يتصف به وهو المراد، ولا بالإضلال يتصف به ولا مانع منه. أما المعاني الثلاثة في الهداية يتصف بها إلا في مورد من موارد المعنى الثاني لا يتصف به، لماذا سيأتي. ثم في الأخير يقول: في كل مورد ورد في القرآن الكريم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويأتي بشاهد قرآني، المراد من الإضلال المعنى الثالث الذي قبلنا. ما هو المعنى الأول للإضلال؟ إضلال يعني إراءة غير الحق بصورة الحق، إلباس الحق بصورة الباطل، هذا معنى. إذا بيضرب مثال عرفي: أضلني عن الطريق. أنت ماشي بالسيارة بدك تروح مولانا الكريم على كاشان، سألت وين طريق كاشان؟ قال لك تروح منه طريق طهران، هاي وين كاشان؟ على اليمين طهران. أضلني عن الطريق، يعني أرشدك إرشاد، لكن كيف وقع الضلال والبعد عن الحق؟ بالمعنى الأول نفس اللي عم يمشي بالسيارة هو الذي ارتكب فعل الضلالة، لكن المعنى الأول ماذا ذلك الشخص؟ أرشده إلى خلاف الحق. هذا المعنى الأول للإضلال، الإرشاد إلى خلاف الحق، إلباس الحق بصورة الباطل. المعنى الثاني للإضلال فعل الضلالة، هذا نظير قال له بدك تروح على كاشان؟ طلعني معك أنا بوديك أنا رح لهونيك. وقال له امشي من هاي الطريق طريق طهران. هو بده يروح على طهران. ركب بالسيارة وأخذ ومشى معه. مش فقط أرشده، يعني بعبارة تانية مسك له إيده وقال له أنا بسرق لك السيارة. هذا مثال أوضح. فعل الضلال. بالأول أرشد إلى الضلال الذين لكن ارتكبوا المرشد. بينما بالتاني لا، نفس الشخص فعل فعل الضلال. هذا مثال الواضح. ما هو فعل الكفر؟ فعل الجهل. الله تبارك وتعالى نعوذ بالله أن يفعل في الإنسان الجهل وعدم العلم به، أن يفعل به الكفر، أن يفعل به النفاق. هذا هو المعنى الذي تبناه، يضل من يشاء، يعني يجعل فيك الضلال، يفعل فعل الضلال. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للإضلال يعني الإهلاك والبطلان والمعاقبة. يبطل عملك، يهلكك، يعذبك. هذا المعنى الثالث. ثلاث معاني للإضلال يقابلها ثلاثة معاني للهدى. ماذا كان المعنى الأول؟ الإرشاد إلى خلاف الحق. المعنى الأول للهدى والهداية الإرشاد إلى الحق. بيسألك وين طريقك عشان تشير إلى الطريق الحقيقي، تقول هذا هو الطريق. المعنى الثاني للهداية فعل الهدى، أن تفعل فيه الهدى. كما لو أنت طلعت بالسيارة وقلت له اطلع أنا بوصلك عكاشان، وسئت فيه فعلت فيه الطريق الموصل إلى عكاشان. المعنى الثالث للهداية الإثابة، مقابل المعنى الثالث للإضلال الذي هو إبطال العمل وكونه مستحق للعقاب وعقابه. الإثابة يثيبه، يهديهم يعني يثيبهم. إذا اتضحت هذه المعاني الثلاث، الآن نأتي إلى البحث. أي بداية، أي معنى متصور ومحتمل عقلا بالنسبة إلى الواجب جل وعلا؟ يقول خواجة نصير الدين والعلامة إيه سيد صدق
بفعل الهدى، المراد منه فعل اقتضاء الهدى أو نفس الهدى؟
نفس الهدى، نفس الهدى. لذا قلت
يعني
على
الانفعال هو متحقق مباشرة.
ضربت مثال أني سيدنا بيمسك له إيده بيقول له بياخده أصفهان أو عكاشان، بيمسك له إيده. يفعل الهداية في الواقع، يوجدها في الخارج، مش يوجد مقتضيها. نعم الآن سيتبين عند شرح الواجب جل وعلا، لما نشرح بالنسبة إلى الواجب هذا المعنى الثاني، لما نطبقه على الواجب هلأ منشوف كيف. بس المعنى الأول ما هو؟ المعنى الثاني ما هو؟ أن يفعل الهدى، كمثال اللي ذكرناه مسك له إيده وأخذه عكاشان. بس الهدى، الهدى له درجات ومراتب، بكل مرتبة من مراتبه إذا فعل الهدى يصدق، يصدق. بعبارة أخرى اقتضاء الهداية أليس من الهدى؟ هدى ولا مش من الهدى؟ اقتضاء الهداية، إيجاد اقتضاء الهداية نوع هداية، أن يوجد في قابلية أن أعرف الحق، أليست هذه هداية؟ الفطرة، العقل، العقل السليم، العقل. إذن نوع هداية فعلها فيه. مشان هيك رح يتضح بأنه يعني بعد شوي، ولو لم يأتي عها بهذه التعبيرات اللي ذكرتها أنت، لكن من الأمثلة التي سنذكرها رح يتضح بأنه فعل الهداية له عرض عريض. لذا أثناء الشرح أنا قلت إلا معنى واحد استثنينه، فعل الإيمان. إذن بعد أن اتضحت المعاني الثلاثة للإضلال وللهدى، نرجع من فهرسنا على السريع. الإضلال الأول الإرشاد إلى الضلال، المعنى الثاني فعل الضلالة، المعنى الثالث المعاقبة، يقابلها الإرشاد إلى الحق، يقابلها فعل الحق والهدى، يقابلها يعني يقابل الثالث من الإضلال الإثابة. نأتي، يقول المعنى الأول من الإضلال والمعنى الثاني من الإضلال لا يمكن أن يتصف بهما الواجب جل وعلا. لماذا؟ لأنها أمور قبيحة، وذكرنا سابقا بأن الواجب جل وعلا منزع عن القبيح. أن يضل الآخرين بمعنى إرشاد إلى خلاف الحق، أو فعل الضلالة، قطعا هذا فعل قبيح، والواجب لا يفعل القبيح، إذن لا يفعله. فإذن أول معنيان من الإضلال قطعا لا يتم، أما المعنى الثالث نحمل عليه على أساس الرواية. بالنسبة إلى الإضلال انتهى الجواب مع الأشاعرة. إذن يضل من يشاء يعني يعاقب من يشاء، ليس يضل من يشاء يعني بيجعل هذا كافر وهذا مؤمن، يجعل هذا كافر وهذا منافق، لأنه نعوذ بالله هو ولا يسأل عن فعله وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا، يضل بمعنى يعاقب. إذن الشق المرتبط والفقرة المرتبطة بالإضلال تم الجواب عنها. منشأه؟ مين قال في حصر أصلا؟ طبعا أصلا في نقاش طويل عريض إذا بتراجع أنه حتى الإضلال مين قال أصلا؟ هذه تعدد معاني ولا له معنى واحد وتعدد مصادر؟ في كلام مفصل جدا، ولذا قلت هذا المقدار اللي كان تقريبا متعارف بالكتب أن يذكر. أما بالنسبة للهدى، قال المعنى الأول يتصف به الواجب جل وعلا، ليس فقط يتصف به الواجب وقد فعله، أرسل الرسل، نصب الشرائع، هذا كله هداية اللي عبروا عنه مثل علامة الطوطبائي إراءة الطريق، إراءة الطريق الحق عبر إرسال الرسل وتشريع الشرائع. إذن المعنى الأول للهدى وهو إراءة الطريق الصحيح قد فعله الواجب. المعنى الثاني للهدى أيضا قد فعله الواجب، فأنه قد وفق كل مكلف تكوينا وهيأ له الأسباب لأن يسلك ويستطيع أن يمشي في طريق الهداية، إيجاد العقل السليم، إيجاد القدرة، إيجاد الفطرة السليمة. ليس فقط بالنسبة للإنسان، قد يكون أوسع من الإنسان والجن، يشمل حتى الملائكة التي اهتدت. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إذن وفقه في أصل خلقته لما ينبغي أن يكون عليه للوصول إلى الكمالات. في هذا المعنى الثاني نستثني ونقول إلا الإيمان، لأن الإيمان أيضا هدى. الإيمان أليس من الهدى؟ كما أنه أعطاني عقل، وهذا العقل نوع هداية أعطاني إياها، كما أنه أعطاني الفطرة السليمة والمعرفة الفطرية. كذلك قد يقال خب إذا كان يفعل الهدى بالمعنى الثاني، واحدة من الموارد ما هي؟ الإيمان. هل الإيمان فعله؟ يقول لا. لماذا؟ لأن الإيمان كلف به، أمر به. إذن لأن الإيمان أمر به آمن بالله ورسوله، لأن الإيمان تكليف العبد لم يفعله المولى. كيف أن الصلاة تكليف للعبد؟ فمن الذي يصلي؟ العبد هو الذي يصلي أو لا يصلي. الإيمان أيضا تكليف من الله تبارك وتعالى. إذا زيد وعمر بكر آمنوا، يكون الفاعل للإيمان ليس هو الله، الفاعل للإيمان من يكون؟ يكون هو الإنسان، بدليل تكليف الباري جل وعلا له. إذن المعنى الثاني للهداية أيضا يتصف به، حيث هيأ الموجودات تكوينا لتصل إلى كمالاتها، هيأها اللهم إلا فقط نوع من الهداية لم يفعله، وهو الهدايات التي كلف بها. محل النزاع بيننا وبين أكثر شيء بالنسبة للإيمان، لكن عبارته مطلقة، كل شيء مكلف به، الاستغفار، التوكل، الحمد، الصلاة، الصوم، كل هذه الأمور، لأنه كل نوع هداية. هذه ما دام قد كلف بها فجل وعلا لا يفعلها، إنما الذي يفعل الإنسان. المعنى الثالث للهدى ما هو؟ المعنى الثالث للهدى هو الإفادة. في الأخير يتعرض إلى مسألة قول فرعون نقرأه ولا يوجد فيه مطلب. يقول
بالمعنى الثاني للهدى،
نعم
بالمعنى الثاني بعض الإلهامات، يعني يشعر فجأة الإنسان مثلا يلهم يفعل خير أو شيء، هذه الأمور فوق
أحسنت أحسنت خوب أنك أني سألت هذا السؤال. عبارة العلامة بالكتاب تشمل الهداية العامة والهداية الخاصة مطلقة. هو لم يقل هذا اصطلاحات متأخرة. الهداية العامة حيث هذا كل البشرية حتى الكافر أودع به عقلا وفطرة سليمة للوصول إلى الكمال فهداه بالهداية العامة. إذن الكافر والمؤمن على حد سواء قد هداه بهداية عامة، يعني هيئ له كل الأسباب التي تصله إلى الكمال، الأسباب التكوينية فضلا عن نصب الدلالة الذي هو المعنى الأول. جيد؟ أما الهداية الخاصة ما هي؟ الهداية الخاصة أيضا فعلها. الهداية الخاصة ما هي؟ الهداية الخاصة تكون لعباده مثلا، إذا ما نعبر هالتعبير حتى ما توقفوا عليه بين مزدوجين، لنفترض المقربين. مش العبد بيصلي قربة إلى الله؟ مش بيصوم قربة إلى الله؟ يأتي بهذه للتقرب منه جل وعلا. الذي يتقرب منه جل وعلا الله عز وجل يهديه هداية خاصة. يعني مثلا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، إذا هذا العبد أراد أن يمشي على الطريق يفتح له عيونه فيرى مثلا، هو بيفتح له عيونه بيضويله على ماذا؟ على إذا في حفرة على الطريق. بينما الإنسان اللي بعيد عنه بيقول له بيتركه وشأنه. ما نعبر عنه أحيانا بالتوفيق أو التسديد أو التأييد. شخصان بيكونوا بفتنة، شخصان، واحد يرى الأمور كما هي في الواقع لأنه الله قلبه منور له إياه، يجعل لهم فرقانا. اتقوا الله مشاك، ومن يتق الله يجعل لهم فرقانا. فرقانا نور قلبي يفرق به ما بين الحق والباطل. بتلاقي الناس كلها فايتة يمين وشمال، ضايعة مش عارفة كيف بدها تتصرف، بتلاقيه على يقين من أمره. أحيانا قد ما يكون في برهان ودليل، قد ما يكون في معطيات واضحة، ولكن بتلاقيه يتخذ القرار المناسب. بالمقابل من ليس هذا نوع هداية، هذا فعله، نعم فعله. طب لماذا فعله في هذا دون ذاك؟ أجاب العلماء في الكتب بأن السبب هو العبد. العبد تقرب فرعاه الله جل وعلا برعاية خاصة وهداه بهداية خاصة، حتى لا يقال بماذا؟ بأن رجعنا إلى أنه يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. لا، فعل في الأول لأن الأول تقرب إليه بخطوات، وهو أخبرنا بأن من تقرب إلي بخطوات نظرت له نظرة خاصة ورعاية خاصة وهداية خاصة. فإذا الهداية، فعل الهداية الذي فعله في الكتب المتأخرة، طبعا تعبير الكتاب مجمل لكن في الكتب المتأخرة فصلوا هذا الأمر، هذا التفصيل ينسجم مع عبارة الكتاب لا تنافيه عبارة الكتاب. يقول المسألة التاسعة في الهدى والضلالة، قال، لاحظوا خواجه نصير كيف يعني عباراته جدا مختصرة وإجابة برقيات على نحو البرقيات يجيب. والإضلال ثلاث معاني. الأول، والإضلال واحد، الإشارة إلى خلاف الحق. اثنان، وفعل الضلالة. ثلاثة، والإهلاك. انتهى هذا الإضلال. يقول والهدى مقابل، يعني يقابل المعاني الثلاثة. والأولان، الأولان يعني من الإضلال، والأولان منفيان عنه تعالى. لا 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 لا، خلص الباقي احنا بنعرفه. الإيمان من الهدى والكفر من الضلال، فلا يمكن أن يكون الواجب جل وعلا فاعل للهدى وفاعل للضلال. أحيانا كثير بعض العلماء، حتى هذا الأسلوب متبع، بعض العلماء ما بهم يحطوا إيدهم، يعني نحن على من نرد، وأن الطرف الآخر استدل بواحد اثنين ثلاثة والرد عليه واحد اثنين ثلاثة، يؤسسون ويتركون ترتيب الفروع على من؟ الفروع الواضحة على القارئ. قد يكون هذا الأسلوب في بعض الموارد فيه بعد عن المشاكل، وإثارة الحساسيات بحسب الطرف المخاطب منه. أقول يطلق الإضلال على ثلاث معاني. أولا على الإشارة إلى خلاف الحق، يعني ماذا؟ يعني وإلباس الحق بالباطل، كما تقول أضلني فلان عن الطريق. هذا أمتين إذا أشار إلى غيره، يعني قلت له بدي طريق كشان، أم أشار إلى طريق طهران فتقول أضلني، وأوهم أنه هو الطريق يعني الذي أريده. المعنى الثاني ويطلق على فعل الضلالة في الإنسان، أن يفعله يوجد في الإنسان، كفعل الجهل فيه، بيجعله جاهل لا يجعله عالم بالمبدأ جل وعلا، كفعل الجهل فيه. وحينئذ ماذا ستكون النتيجة؟ حتى يكون معتقدا خلاف الحق. ويطلق المعنى الثالث ويطلق على الإهلاك والبطلان، كما قال تعالى فلن يضل أعمالهم، يعني فلن يبطل أعمالهم، يعني يبطلها. والهدى يقال لمعان ثلاثة مقابلة لهذه المعاني، فيقال بمعنى، أول معنى بمعنى نصب الدلالة على الحق، كما تقول هداني إلى الطريق. المعنى الثاني وبمعنى فعل الهدى في الإنسان حتى يعتقد الشيء على ما هو به، عبارة واسعة جدا تشمل كل هدى يمكن أن يفعله في الإنسان. وبمعنى الإثابة كقوله تعالى سيهديهم، يعني سيثيبهم. والأولان من الإضلال منفيان عنه تعالى. ما هما الأولان؟ يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلال. لماذا منفيان صغرى وكبرى؟ لأنهما قبيحان صغرى، والله تعالى منزه عن فعل القبيح الكبرى. جيد. أما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة، أو نصب الدلالة إذا فينا نقراها هيك، مثل نصب الأنبياء، أو نصب الدلالة جعلها موجودة نصبا على الحق، هذا المعنى الأول. وفعل الهداية الضرورية في العقلاء، الضرورية ما لا يستغني عنه للوصول إلى الحق، أما الإيمان يستطيع الوصول إليه، فليس من الضروريات أن يهيئه بعقل، من الضروريات إذا بدك تأمرني بالصلاة عن قيام أن تكون عندي قدرة للصلاة عن قيام، أن تكون هناك قدرة، من الضروريات أنه أعطاني العلم والفهم حتى أفهم المعجزة وميز النبي الصادق من النبي غير الصادق، هذه أمور ضرورية هيأنا بها. يقول وفعل الهداية الضرورية في العقلاء. الإيمان ماذا؟ يقول ولم يفعل الإيمان فيهم لأنه كلفهم به. فإذا بهالنقطة بيكون رد على من؟ رد على الأشاعرة في يهدي من يشاء، بمعنى يجعل من يشاء مؤمنا. قال أبدا الإيمان لا يفعله لأن العبد مكلف به. المعنى الثالث ويثيب على الإيمان. إذا الثلاثة معاني، كل معاني الهدى هكذا لما نحكي عبارة، كل معاني الهدى قد فعلها جل وعلا إلا الهداية التي طلبها من الإنسان، فإنها فعل الإنسان. فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به. وإذا قيل إنه تعالى يهدي ويضل، طب هذا ورد في القرآن يهدي ويضل، الجواب صار واضح، فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم، ويضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم ويعاقبهم. وقول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، هذه نص الآية، فالمراد بالفتنة الشدة والتكليف الصعب. طبعا تتمت الآية الكريمة، من سورة الأعراف، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. لاحظوا هون أنا هيك عندي حدس، ولو يبدو أنه بالنسخ ما في، بالنسخ موجود يضل بها من يشاء، لاحظوا بعد كلمة الصعب شوفي يضل بها، ولكن عندي حدس أن يكون الذي يريده العلامة أو الذي كتبه تضل بها من تشاء، يعني حتى ناظر للآية الكريمة إن هي إلا فتنتك، عمل وقفة قصيرة شرح الفتنة، قال الفتنة الامتحان الصعب والتكليف الصعب، تضل بها من تشاء ناظر للآية الكريمة، ما المراد يعني تضل من تشاء؟ تهلك من تشاء، ولكن يبدو النسخ يضل بها، إن هي إلا فتنتك يضل بها من يشاء، يعني يهلك من يشاء. من هم من يشاء؟ يعني الكفار. علمنا من الخارج بأن المؤمن مصيره إلى الجنة. المسألة العاشرة أيضا من المسائل السهلة والبسيطة، غير المكلف، غير المكلف بيشمل الصغار وبيشمل المجانين بشكل واضح جدا، هل يعذب؟ ولو العنوان عنونه العلامة الحلي بمن؟ بالصغار، لكن عبارة الخواجة خاجي نصير عبارته أعم من الصغار، قال غير المكلف، لأنه نحن درسنا بأن المجنون أيضا غير مكلف. سؤال، هل الصغار الآن ولد مش هيك؟ عمره سنة، أبوه وأمه من الكفار، توفي، هذا هو محل الكلام، هل هذا الولد يوم القيامة يعذب بالنار أم لا؟ يعذب أو لا يعذب؟ العدلية قاطبة على أنه لا يعذب، لأنه لم يفعل شيء يوجب العذاب. هذا يوم صح، صح، البعض تبنى سيد هاشم الحسين الطهراني، هو نظر للروايات وتبنى هيدا، بس هيدا شو بيرجع بينه الكلام للشيخ الصدوق، لأنه هيدا مبني على أنه يوجد تكليف يوم القيامة، يوجد تكليف، هذا خلاف المشهور بأن دار التكليف هي دار الدنيا. الشيخ الصدوق عنده عبارة يقول، يقولون أنه فيش تكليف، مين قال؟ هاي الرواية تدل على في تكليف، بيعبر تعبير ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من الالتزام بهكذا مباني أن الروايات قد تخالفها. أما مطلب كتابنا، إذن العدلية قالوا إذن لا يعذب، هذا مرتبط إذن هذاك المطلب آخر، أنه في تكليف ولا لا، يكلف أم لا، إذن لا يعذب. لماذا لم يعذب؟ لأنه لم يرتكب شيء، فلماذا يعذب؟ الحشوية أو الحشوية اختلفوا أنها بسكون الشين أو بفتحها، والمعروف أنهم المجسمة والمشبهة الذين يعملون بظاهر الروايات فيحشون حشوا الروايات، يأخذون بها بلا تأمل ولا دراية. ونعم ما ذكره يمكن السيد هاشم الطهراني فيه عندما عرف، قال يأخذون بأي رواية من دون مراعاة شراءة الحجية، تعبير دقيق، بيصير كل واحد يعتمد على الرواية من دون مراعاة شراءة الحجية، ولا عندنا رواية، عندنا رواية، أين الدلالة؟ أين مخالفة العقل؟ أين السند؟ أين هل هي موافقة أم ليست موافقة؟ أحيانا دروسنا للمدرسة كلها في علم الأصول في مكان ما ننساها، ننساها. ولذا بيعبر تعبير لطيف، قال الحشوية هم الذين يأخذون بالروايات من دون مراعاة شراءة الحجية. جيد، الحشوية قالوا بأنه يعذب الكفار وأقاموا أدلة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ في كتابنا يقول الأشاعرة يجب عليهم أن يقولوا بجواز هذا الأمر، لأنه عندهم كل ما يفعله الله فهو حسن، فإذا الله عذب يعني أمر حسن، لأنه ما عندهم حسن وقبح في مرتبة متقدمة على فعل الشارع، فإذا الشارع فعل يعني يكون حسن، فإذا الأشاعرة يلزمهم جواز هذا الأمر. جيد، الآن أدلة الحشوية ما هي؟ استدلوا بجملة من الأدلة، ذكر المصنف في كتابنا ثلاث أدلة. دليل الأول قول نوح لله تبارك وتعالى الوارد في سورة نوح، إن تذرهم شو يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن هذا الولد اللي عم نحكي عنه اللي عمره سنة ماذا؟ فاجر كفارا، هذه صغرى ضم الله المتعة المعروف من القرآن الكريم والإجماع على أن الكفار أين موطنهم يوم الأيام؟ في جهنم يعذبون. إذن النتيجة، النتيجة أن هذا الولد في جهنم يعذب في جهنم، لماذا؟ لأنه كافر، والكافر في جهنم. الجواب ما هو؟ أجاب الخواجة نصير والعلامة الحلي بأن الآية التي تتحدث عن التي ذكرها نوح والتي بتحكي ما قال نوح مجاز بعلاقة الأول والمشارفة. يعني لا يرد إلا كافرا فجارا، يعني لا يرد إلا كافران، يعني لا يلد إلا ولدا إن نشأ في هذه البيئة فلن يكون عند البلوغ إلا كافر. هذا هو المراد. طبعا هون أضاف شغلة لا بأس، سيد هاشم الحسيني في توضيح المراد لطيفة، قال وقول نوح هو من العلم الذي علمه إياه الله تبارك وتعالى، يعني ليست قاعدة كلية، يعني لا ينطبق في كل زمان ومكان بأنه ماذا كل من ولد في دار الكفر إذن هو قطعا كافر فجار، والواقع الخارجي خلاف هذا، أصلا في زمان النبي خلاف هذا، ولأجل ماذا دعاهم إلى الإيمان؟ طبعا أهل قوم وقريش وأنصار. ولذا أضافها النكتة بأنه حتى قول نوح على نبينا وآله وعليه السلام هو من علم الغيب الذي أعطاه إياه الله تبارك وتعالى لنوح. إذن ليس المراد نعم
أن يكون أصل من يولد من الكافر في بيئة كافرة عادة يقول حاله إلى الكفر، فيكون أصل خلاف الأصل اللي عم يصير بالعكس.
أصل شو أصل؟ شو هالأصل يعني؟
أصل مثل ما عندنا بالإسلام من يولد في بيئة مسلمة ويتربى على يد المسلمين عادة يقول حاله إلى الإسلام.
فهمان عليك، فهمان عليك، بس هذا الأصل لا يسمن ولا يغني من جوع. ليش؟ لأنه هالأصل شو هو؟ أمارة بتمسك فيها عند الشك، أصل عملي، أصل بمعنى شو؟ المقتضى الطبع العادي، مقتضى العادة. إذا هيدا أصدق سعة أي ولد بأي بيئة موجود ما فيني أحكم عليه بأنه سيكون كافر، وهذا المقصد. يعني الثمرة العملية شو هي؟ الأصول اللي منعرفها والمقتضى الأصل هداك له ثمرة بلجأ له عند الشك. بس هون شو يعني عند الشك؟ إذا شكيت أنه هذا بعد ما يبلغ لح يصير كافر أم لا، ما فيني أتمسك بهذا الأصل لأقول نعم إذا هو كافر. إذا الدليل الأول غير تام. الدليل الثاني، قالوا أنتم ماذا تقولون؟ تقولون بأن تعذيب هذا الولد لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه قبيح. خب لماذا قبيح؟ لأنه فيه ألم له، لأنه يتألم. نحن نقول الآن دليله، مثلا في المعركة عندما يذهب هذا الأب، لنفترض أخذ ولده معه مثل ما عملوا ببعض المعارك، أخذوا نسوانهم وأخذوا أولادهم، فاسترقهم المسلمون، ألقوا القبض عليهم، استرقوا الولد، ألقوا على الولد، أصبح الولد رق وعبد عند المسلمين، جابوه ليستخدموه المسلمون، جابوه تربى في ديار المسلمين استخدموه. الاستخدام عقوبة، استخدام الولد عقوبة، والعقوبة ألم، وبما أن الشارع جوزها كما نقول نحن وأنتم أيها العدلية، إذن قطعا ليست قبيحة. اتضح؟ خلص الدليل. بس بعد شغلة صغيرة، فيجوز أن نوقع به الألم يوم القيامة بأن نعذبه في النار. إذن النقطة الأولى للاستدلال ما هي؟ عمدة الاستدلال، مش النقطة الأولى، الانطلاق من حكم شرعي مسلم عند الجميع. ما هو؟ استرقاق الولد وخدمة الولد للمسلم. ثابتة أم لا؟ نعم، هي عقوبة للولد. إذا عقوبة للولد يعني فيها ألم للولد، وبما أنها شارعة ثابتة بالشرع يعني قطعا ليست قبيحة. انتهى الدليل. طب إذا قطعا ليست قبيحة فيجوز إيقاع الألم به يوم القيامة بتعذيبه في النار. أجاب العلماء، أجاب العدلية بأنه أولا استرقاق الولد ليست عقوبة للولد، حقيقة مصلحة للولد أن يأتي الولد ويعيش في ديار المسلمين، يتعلم العقيدة الصحيحة، ينشأ فيبلغ وهو على إيمان بالله ورسوله وبما يجب عليه أن يؤمن به. في الحقيقة ماذا سيكون واقع الأمر؟ مصلحة للولد وليست عقوبة له. رد عليهم. لا، المفترض أن الشرع ثابت، هذا ما بنرفع إيدنا عنه، لأن المفترض نحن هني عم نقول أنه استرقة. لا، نحن عم نقول استرقة، استرقة أمر مسلم، ما عم نرفع إيدنا عنه. لماذا؟ لأنه حكم شرعي، غاية الأمر عم ينطلقوا من أمر ثابت شرعا، مش لك تشكيك بالحكم الشرعي. الانطلاق من أمر ثابت شرعا ما عم نناقش فيه. هذا الأمر الثابت شرعا وهو الاسترقاق، هم يقولون عقوبة، نحن نقول من قال عقوبة؟ يجوز أن يكون مش عقوبة، مصلحة له فاسترق. أما لماذا استرقوا ولم يجعله حرا؟ هذه مقتضى المصالح والمفاسد التي نعرفها، لكن النقطة الرئيسية ليست عقوبة. بقي شيء، قلتم ألم. يقول العلامة الحلي ليس كل ألم عقوبة، ليس كل ألم عقوبة. أولا عقوبة ما في، ثانيا ليس كل ألم عقوبة. يقول هذه الحجامة يتألم أم لا يتألم؟ قديش في أشخاص لما يشوفوا الشفرة شو ببطل يقرب على الحجامة، أو الفصد، الفصد يعني العرق عادة بأماكن خاصة بيضربوا عرق معين في أماكن خاص فينفر الدم منه، موجود وارد بالروايات الفصد والحجامة أيضا فيه ألم، لكن مع ذلك لا يكون عقوبة. إذن ليس كل ألم عقوبة. إذن أولا هو ليس عقوبة، فيه مصلحة. ثانيا أنتم انطلقتم من الألم لإثبات العقوبة، سنرد على هذه الكلية ولا نسلم بأن كل ألم عقوبة. نعم استرقاق الولد فيه عقوبة لأبيه ليس له. أبوه الكافر عندما يرى ابنه يعمل عند المسلمين يتألم، وليس فقط يتألم، نقول نعم عقوبة له، عقوبة وامتحان. يقول جيد فليكن هذا عقوبة لأبيه وامتحان لأبيه، معنا معنا. ثم يضيف كلمة، هذه الكلمة مرتبطة أظن بالمسألة الرابعة عشر، مسألة الأعواض. هناك بيجي، هناك سنقول بأنه لا مانع بأن يعوض الأب بما يرى من ابنه بشيء يوم القيامة، هلأ بتخفيف عذاب بشيء آخر كما يراه الباري جل وعلا. لكن إذا نرجع نجاوب، أولا ليس عقوبة، مصلحة للولد. ثانيا لا نسلم كبرى كل ألم عقوبة للألم الموجود بالحجامة والفصد وهو ليس بعقوبة. ثالثا نعم نقول استرقاق الولد عقوبة لأبيه وامتحان لأبيه ليس للولد، لكن هذه العقوبة للأب بما يرى من ابنه يعمل عند المسلمين نقول قد يعوضه الله عن هذه العقوبة وهذا الألم الذي يحصل عنده بشيء يوم القيامة. النتيجة هذا الولد لماذا يعاقب يوم القيامة بالنار؟ لا نسلم أنه يعاقب بالنار. جيد، الموضوع لا يحتاج أكثر من هيك، نفهم الجو العام ومنمشي، يعني ليست من الأمور اللي كتير دقيقة وحساسة. الثاني نحن بعد ما قرينا نقرأ المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال، لاحظوا العنوان فقط بالأطفال، لكن عبارة الخاج نصير قال وتعذيب غير المكلف أعم، يشمل المجانين أيضا، وكلام وتعذيب غير المكلف قبيح. هذه الفتوى. إذن لماذا ما في تعذيب؟ لأنه قبيح، الكبرى لا يفعل القبيح. أدلتهم، الدليل الأول كلام نوح وكلام نوح عليه السلام مجاز. الدليل الثاني الخدمة، أن هذا الطفل يخدم عند المسلمين، قال والخدمة ليست عقوبة له، الخدمة ليست عقوبة، مصلحة. الدليل الثالث والتبعية في بعض الأحكام جائزة، هلأ نوصله نقرأ. قال أقول ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين. بعض الأشاعرة ماذا؟ قال ويلزم الأشاعرة تجويزه، أشاعرة يلزمهم أن يجوزوه على مبانيهم، لأنه لا يسأل عما يفعل. نعم نعم السيد هاشم نقل عن البحار، أنا ما راجعت، نقل عن البحار، البحار نقل عن النووي العالم المشهور النووي، لكن النووي كان فقيه محدث لم يكن متكلم. النووي ذكر ثلاثة أقوال، بينقل قول بجواز التعذيب، وقول بالتوقف، وقول بعدم جواز التعذيب. لكن هو يريد أن يقول لهم مبانيكم توصل إلى الجواز، ما بدك تلتزم أو البعض ما بده يلتزم، يكون هذا مؤشر إلى شو؟ بطلان المبنى. يبدو ما في رواية بهالموضوع، والله العالم يبدو ما فيش رواية. والعدلية كافة على منعه، والدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا يصدر منه تعالى. احتجوا بوجوه: الأول قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارة، مع ضم أن الفاجر الكفار في النار، بأن الكافر في النار. والجواب أنه مجاز إطلاق الكفر عليهم بعلاقة الأول والمشارفة ما سيؤول إليه، والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم. يمكن طفولتهم بيقولوا، ما بعرف طفوليتهم، على أي حال مكتوب طفوليتهم. الدليل الثاني قالوا إنا نحن نستخدمه، طبعا مش نستخدمه من قلوا من بعد إذنك جيب لي كباية مي، نستخدمه في الاسترقاق، هذا هو المراد، نستخدمه نسترقه لأجل كفر أبيه، لأنه أبوه كافر نسترقه، ولذا إذا كان الأب مسلم لا نسترق. إنا نستخدمه لأجل كفر أبيه، حينئذ إذا نستخدمه لأجل كفر أبيه ونسترقه فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة. لاحظوا عطف العقوبة على الألم، إشارة إلى كلية كل ما هو مؤلم فهو عقاب، وهذا سنرده بعد قليل. إذن أول هما ألم وعقوبة، إذن النتيجة فلا يكون قبيحا. انتهى الدليل، بس الدليل املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. إذن النتيجة يجوز إيقاع الألم فيه لأنه ليس قبيح، فيجوز إيلامه يوم القيامة بالنار لأنه ليس قبيح. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، مصلحة، وأي مصلحة أن يتربى في ديار المسلمين. أما الكبرى التي تستفاد من كلامكم بأن كل ألم عقوبة، وكل وليس نفي الموجب الكلية، وليس كل ألم ومشقة عقوبة، بدليل فإن الفصد والحجامة ألمان وليس عقوبة. إذن بالنسبة للولد لا يوجد ألم لا يوجد عقوبة. نعم العقوبة بالنسبة لأبيه، نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له، عقوبة لأبيه وامتحان له. يعوض عليه، الأب يعوض عليه كما يعوض على أمراضه، يعوض الأب إلا بناء على شرح واحد. نعم أحسن، هذا مبنى أحسن، سألت سؤال بمحله. والجواب، والجواب لأن المفترض أول شيء القرينة ما هي؟ أنها عقوبة للأب، فأي معنى لأن تقول بالنسبة للولد ليست عقوبة مصلحة ويعوض، يعوض على ماذا؟ قلنا ما في قلنا ما في ألم، هناك ردينا عقوبة، قلنا لا توجد عقوبة، ولذا 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 سيأتي معنى أن الكافر قد يعوض على بعض العقوبات التي تقع به. طبعا وإذا قلنا التعويض يكون للمسلم، يكون في كلمة مضمرة هنا بأن التعويض هذا مراعى بالإسلام، يعني إن أسلم بعد ذلك فيعوض عليه. فلذا المسألة فعلا مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالتعويض على الكافر. هل التعويض على الكافر والمسلم؟ فإذا كان في إطلاق في التعويض على الكافر والمسلم، أخي إجا زلزال، إجا زلزال هو كافر، إجا زلزال قتل الجميع، طب المسلم نزلت فيه يخفف عنه، طب الكافر يخفف عنه بشيء؟ قد نقول نعم يخفف عنه في النار، لكن يخفف عنه. إذا التزمنا بها المبنى واضح جدا أما إذا قلنا فقط التعويض يكون للمسلم، تكون هذه بمعنى التعويض على الأب مراعى بالإسلام. أما التعويض على الولد، المفترض الولد مصلحة. الثالث، الدليل الثالث، بس خلوني أذكر الدليل الثالث بخدمتكم على السريع. الدليل الثالث قالوا تعالوا لنستقرئ الأحكام الشرعية، كيف الولد يلحق بأبيه؟ الأب مات يدفن في مقابر المسلمين؟ أبدا. الابن مات يدفن في مقابر المسلمين؟ أبدا. الأب إذا ذهب وأراد أن يتزوج مسلما نزوجه؟ لا. الابن يزوج ملحق بأبيه؟ لا يزوج. ثلاثة، الصلاة عليه، الأب إذا مات يصلى عليه؟ الابن الكافر إذا مات يصلى عليه؟ لا. جيد. منع التوارث، الأب إذا مات لا يرثه ولده، الابن إذا مات يرثه المسلم؟ يرثه الأب. منع التوارث بين الكفار؟ لا. قالوا إذا استقرأنا نجد جملة من الأحكام الأب والابن معا بناء عليه، انتهى الدليل. إذا الأب يعذب يوم القيامة فالابن يعذب في يوم القيامة. العلامة يقول ما هذا القياس؟ ما هذا القياس؟ هذه أحكام شرعية كلها ليست عقوبة له، ليست عقوبة للولد. خير، لم يصلى على الولد عقوبة له؟ هذا حكم شرع. عدم التوارث، عدم دفنه في مقابر المسلمين، يعني عم أعاقبه؟ يقول أبدا. إذن فالانتقال من أحكام لا عقوبة فيها على الولد، إنما هي أحكام شرعية تابعة للمصالح والمفاسد وليست من باب العقوبة على الولد. كيف تنتقل؟ لا، ليس أبدا، مجرد أحكام. نعم، لا مش عقوبة. نعم حكم شرعي، لكن عدم الإرث ليس عقوبة. نعم فيه ألم لكنه ليس عقوبة. عقوبة يعني عمل شيء غلط عم عاقب عليه، قد يتألم نعم، لكن ليس كل ألم عقوبة. قد يتأذى نعم. نعم يعني جيد. على كل حال، إذن هذه الأحكام لا تسري إلى، طبعا قد يقال بأنه لنفترض بعض الأحكام هكذا، من قال كل الأحكام تسري؟ هذا الجواب لم يذكره في الكتاب. لو سلمنا أن هذه بعض الموارد فيه ألم، لكن من قال بأنه إذا كل ألم يلحق الأب لابد أن يلحق الابن؟ لكن هو لم يذكر هذا الأمر، ذكر بأنه أصلا هالموارد كلها ليست بألم، إنما مجرد أحكام شرعية تابعة للمصالح والمفاسد، كيف تنظيم أمور المجتمع. يعني يجوز أن يتبع الولد أبيه في بعض الأحكام. شو يعني نفي الوجوب؟
يعني أنا بس عم تحكوا هلا إذا تبعوا بعض الأحكام مش هيتبعوا بكل الأحكام.
إيه؟
هذا التبعية تجوز وقد لا تجوز، يعني مش واجبة بمعنى أن يتبعوا في كل الأحكام. يعني بصير إشارة يمكن للي عم.
بلى صحيح.
إذا كان
صحيح يعني لا أقل ممكن ينفهم من هيك. أحسنت. الثالث قالوا إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في ماذا؟ في الدفن، منع التوارث، صلاة عليه، منع التزويج، انتهى. إذا بيتبعوا بهول إذن لابد أن يتبعوا بشو؟ في أنه في جهنم. والجواب أن المنكر، يعني الذي ننكره، أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن. إذا مات ولم ندفنه في مقابر المسلمين يعني بيتألم؟ أو التوارث، على حكيته أنه فيش ألم بالتوارث. الكافر لا يرث المسلم، وترك الصلاة عليه، يقول هذه الأمور لا ألم فيها. تألم بالأصل يكون للنفس، إنما يكون أحيانا بواسطة الجسد، أحيانا لا بواسطة الجسد. الألم أهم طبعا، ولذا الألم المعنوي قد يكون أصعب. ولذا الألم المعنوي قد يكون أصعب. لكن ليس كل ألم عقوبة، هي هذه النقطة المهمة. لنفترض تألم ببعض الموارد لكن لأحكام خاصة، لكن من قال أنه يتألم في جهنم كل عمره؟ بلى. المفترض هنا لم يعمل شيء، المفترض هنا لم يعمل شيء، الصبي ليعاقب عليه.
ايه يعني هذا عقاب، حتى هذا عقاب بلا شيء بلا سبب.
لا لا لا، هذا مجرد لتنظيم. لا، بالتوارث نجري. إذا واحد توفى عنده ولدان، واحد مسلم توفى عنده ولدان، واحد مسلم وواحد كافر، الكافر نقول له لا ترث من مال أبيك، ممنوع. بالنهاية نعم، هيدا قد يكون في مصلحة، يعني بالحقيقة لبها مصلحة، قد يكون هكذا. بس بالنهاية طبقنا عليه، بالنهاية طبقنا عليه أنه لا يرث من مال أبي. جيد، ننهي الدرس بس هذا، تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.